رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى تحت باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، قال الثامن: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. قال: الجنادب نحو الجراد والفراش، هذا والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة، وهي مقعد الإزار، وهي معقد الإزار والسروال
والسراويل،
وهي معقد الإزار والسراويل. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل أن يبين حاله مع أمته عليه الصلاة والسلام، وذكر أن هذا الحال كحال الرجل في برية،
كحال رجل في برية،
كحال رجل في برية أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها. والجنادب نوع من الجراد، والفراش فمعروف يقعن فيها، لأن هذه هي عادة الفراش والجنادب والحشرات الصغيرة، إذا أوقد إنسان نارا في البر فإنها تهوي إلى هذا الضوء.
نعم، أو في الحضر، ولكن في البر يكون أكثر، إذا أوقد في البر في الصحراء مع ظلمة الليل، فإذا رأت النار اجتمعنا من كل مكان على وجه الكثرة، بخلاف ما يكون في الحضر فإنه اجتمعنا أيضا ولكنه أقل. نعم.
قال: وأنا آخذ بحجزكم، يعني لأمنعكم من الوقوع فيها، ولكنكم تفلتون من يدي. ففي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم جزاه الله عنا خيرا على حماية أمته من النار، وأنه يأخذ بحجزها ويشدها حتى لا تقع في هذه النار، ولكننا نفلت من ذلك. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه. فالإنسان
هذا مثل هذه الأمة، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بحجزها حتى لا تقع في النار، وهي وكثير من الناس يأبى إلا أن يقع فيها، والنبي حريص يعلم الأوامر ويعلم النواهي ويبين ويوضح، ولكن الناس لا يستجيبون، يأبى الواحد إلا أن يرتكب المخالفة مع وضوح الدليل ومع ظهور الحجة. ولهذا هذا تقسيم الناس، لن يستجيب الناس الأوامر والنواهي بحيث لا يتخلف أحد مهما كان، أتجد من يتخلف عن الأمر ومن يقع في الناهي، من يكون على السنة ومن يكون على البدعة، من يكون على التوحيد ومن يكون على الشرك، من يكون على الطاعة ومن يكون على المعصية، هذا حال الناس مع وضوح الأمر. الزنا في خلاف، طب أنتم تقولون أحزاب وتقولون خروج، الحاكم ظالم، الأحزاب ضرورة، طب الزنا والقتل والسب والشتم والكذب والشرك، فهذا تقسيم لابد أن يكون في الناس. فالنبي حريص بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ما ترك من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا حذرهم منه، ومع ذلك ما أكثر الذين يتركون الواجبات وما أكثر الذين يقعون في المنهيات. فالنبي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ولهذا جمعهم وقال واستشهدهم ثم قال: اللهم بلغت اللهم فشهد. ما قصر النبي في البلاغ، ولكن هكذا الناس سبحان الله، أرزاق الطاعة والسنة والتوحيد رزق يا إخوان. أحمد الله والله يا إخوان، نحمد الله عز وجل ونسأله المزيد، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. قد يكون هناك أناس أكثر منك حفظا وأعظم منك معرفة بالمسائل، ولكن لا يستجيب ولا يستقيم. فهذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للإيضاح، فإن الأمثال كما قلنا في القرآن وفي السنة من أنواع الهداية. وقد سبق أن شرحنا الأمثال في القرآن لابن القيم رحمه الله كتاب، وشرحنا كتابا أيضا الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ. فهذا من أنواع الهداية، والنبي ينوع، وهي تقريب الأمور المعنوية في صور محسوسة لتكون أوضح. يعني مثل النبي معنا في التعليم والحرص وكذا، ومثلنا معه في أننا نقع في المخالفات وكذا، مثل ذلك مثل رجل في صحراء مظلمة استوقد نارا، طبعا لما أضاءت النار جاءت الفراش وجاء الهوام ويقعن فيه، من يستطيع أن يحجز مهما كان الرجل حريص؟ إن منعت هذا وقعت هذه، إن منعت هذه وقعت هذه، فأبى الفراش إلا أن يقعن. كذلك الناس، نعم. قد يقول قائل طب ما قيمة الدعوة إذا كان لابد من الوقوع؟ نقول قيمة الدعوة أن يقوم الداعية أولا بما كلفه الله سبحانه وتعالى به، الأمر الثاني معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعله يتقي. نعم.
قال فالإنسان ينبغي له أن ينقاد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون لها طوعا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يدل على الخير واتقاء الشر، كالذي يأخذ بحجزة غيره يأخذ بها حتى لا يقع في النار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله في كتابه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان بل يجب أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به وفي كل ما نهى عنه وفي كل ما فعله وفي كل ما تركه، يلتزم ذلك ويعتقد أنه الإمام المتبوع صلوات الله وسلامه عليه،
إمام الدنيا، إمام الدنيا. فهو صلى الله عليه وسلم أعظم رسول وأعظم نبي، ولا أحد يتقدم من الأنبياء والمرسلين، خير الأنبياء وخير خلق الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تخرج عن سنته. نعم.
قال لكن من المعلوم أن من الشريعة ما هو واجب يأثم الإنسان بتركه، وما هو محرم يأثم بفعله، ومنها ما هو مستحب إن فعله فهو خير وأجر وإن تركه فلا إثم عليه، وكذلك من الشريعة ما هو مكروه كراهة تنزيه، إن تركه الإنسان فهو خير له وإن فعله فلا حرج عليه. لكن المهم أن تلتزم بالسنة عموما، وأن تعتقد أن إمامك ومتبوعك هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس هناك سبيل إلى النجاة إلا باتباعه والسير في طريقه والتمسك بهديه.
فكل الطرق إلى الله عز وجل مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، جميع الطرق عز وجل. جميع الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ومن فوائد هذا الحديث بيان عظم حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه كان لا يألو جهدا في منعها وصدها عن كل ما يضرها في دينها ودنياها، كما يكون صاحب النار التي أوقدها وجعل الجنادب والفراش تقع فيها وهو يأخذ بها. وبناء على ذلك فإذا رأيت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فاعلم أن فعله شر، ولا تقل هل هو للكراهة أم هو للتحريم، اترك ما نهى عنه سواء كان للكراهة أو للتحريم، ولا تعرض نفسك للمساءلة، لأن الأصل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للتحريم إلا إذا قام دليل على أنه للكراهة التنزيهية. وكذلك إذا أمر بشيء فلا تقل هذا واجب أو غير واجب، افعل ما أمر به فهو خير لك، إن كان واجبا فقد أبرأت ذمتك وحصلت على الأجر، وإن كان مستحبا فقد حصلت على الأجر وكنت متبعا تام الاتباع للرسول صلى الله
تمام الاتباع
وكنت متبعا تمام الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم.
هذه قاعدة عظيمة وجليلة، ونبهنا عليها كثيرا، أنك مع الأوامر قف عندها، مع النواهي قف عندها، مع الأوامر قم ممتثلا، ومع النواهي قم مجتنبا ولا تسأل، تقول هذا للوجوب، هذا للاستحباب، هذا للتحريم، هذا للكراهة. هذه الكراهة والتحريم والوجوب والاستحباب لبيان نوع الأمر، حتى يعلم إذا كان هذا من الكبائر من الذنوب أو ما دون ذلك، أو هذا من الواجبات أو هذا من المستحبات. أما من جهة المطلوب فالمطلوب فعل هذا وترك هذا، أن تقف عند هذا الحد وقل سمعنا وأطعنا، مأمور سمعنا وأطعنا، منهي عنه سمعنا وأطعنا، هذا الواجب عليك، هذا الواجب عليك. هل المكروه، هل مطلوب فعله أو مطلوب تركه؟ مطلوب تركه. وهل المستحب مطلوب فعله أو مطلوب تركه؟ مطلوب فعله. إذا قل سمعنا وأطعنا. ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يجلسون فيقولون هذا مستحب وهذا واجب وهذا محرم وهذا مكروه، إنما امتثل، فالخير كل الخير في الامتثال فعلا وتركا. مسألة أننا نقول هذا للتحريم أو الكراهة أو كذا، هذا تمييز علمي، تمييز علمي، أقول هذا واجب وهذا مستحب، إنما عملي قل سمعنا وأطعنا، عملي بادر بالاستجابة ولا تتخلف عن هذا. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة رضوان الله عليهم يقولون سمعنا وأطعنا، سواء فعلا أو تركا. لكن اليوم يقول يعني هذا واجب، تقول لو افعل كذا كذا النبي قال كذا، يقول يعني واجب ولا مستحب؟ يعني واجب فأفعله أمر إلى الله، أو مستحب فلا أفعله، أو محرم ولا مكروه؟ فلهذا تجد قليل من الناس الذي يترك المكروه، وقليل من الناس الذي يفعل المستحب، يقفون عند الواجب وعند المحرم. هذا إذا وقف من وقف للأسف الشديد. مثلا هناك أمثلة كثيرة، يعني الحج بدون تصريح ومع مخالفته ولي الأمر ولا آخره، تقول هذا ما يجوز وهذا، بعد ما تنهي الكلام ما السؤال الذي سيطرح؟ يعني الحج صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. طب خلاص، يعني عادي، يعني طالما صحيح نأتي ونستغفر الله عز وجل. طيب تكرار العمرة في السفر الواحد، النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، ولا خرج النبي من الحرم ليحرم، وإنما دخل إلى الحرم محرما، ما خرج النبي من الحرم ليحرم ولم يثبت هذا، إنما دخل النبي إلى الحرم محرما صلى الله عليه وسلم. تقول هذا وأكثر من الطواف، يقول لك يعني العمرة صحيحة ولا باطلة؟ تقول العمرة صحيحة مجزئة، يقول لك خلاص سأفعلها. فالناس هكذا يسأل يعني حرام، كذلك النفقة، إن كانت زكاة أخرجها، إن كانت صدقة ما يخرج لأنه مستحب فما يخرج. فلهذا وبيسأل عن هذه الحدود، وهذا من الزهد في الخير. وإلا فالإنسان ينبغي عليه أن يقف عند الأمر ممتثلا، وأن يقف عند النهي ممتثلا بالاجتناب. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباعه ظاهرا وباطنا.
آمين.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: التاسع عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة، رواه مسلم. وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدب من آداب الأكل، منها أن الإنسان إذا فرغ من أكله فإنه يلعق أصابعه ويلعق الصحفة، يعني يلحسها حتى لا يبقى فيها أثر الطعام، فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. فهذان أدبان: الأول لعق الصحفة، والثاني لعق الأصابع. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر أمته بشيء إلا وفيه الخير والبركة، ولهذا قال الأطباء: إن في لعق الأصابع من بعد الطعام فائدة، وهو تيسير الهضم، لأن الأنامل فيها مادة بإذن الله تفرزها عند اللعق بعد الطعام تيسر الهضم.
سبحان الله، نحن نجزم أن هذه بركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ويبين أن البركة في ذلك. وإن كان يظهر في الحديث البركة المتعلقة بالطعام، فإنه أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لتدرون في أيه البركة، وقال أيضا في الحديث الآخر: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. يبقى مراد النبي بالبركة هنا البركة في الطعام، فقد يكون البركة في الصحفة، البركة في الصحفة في البركة، قد يكون البركة في الذي على اليد، قد يكون هذا البركة، هذا فيما يتعلق بالطعام. فدل هذا على أن البركة متعلقة بالطعام، لكن لا مانع أن تتعدى البركة إلى غير ذلك. والمهم أننا نجزم ونقطع أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف امتثالنا له لمعرفة العلة والحكمة، بل من الأمور ما نتعبد الله بها فلا ندري عن الحكمة، ومنها ما قد تعلم له حكمة وله حكم. المهم أن أعظم الحكمة سمعنا وأطعنا، أن أعظم الحكمة الامتثال، فالخير كل الخير في هذا. إذن لعق الأصابع سنة وفيها البركة، الشرب قاعدا في ذلك منافع، قد يأتي بعد ذلك يظهرون في العلم أن فوائد الشرب جيسا 1 2 3 4، الأكل جيسا 1 2 3 4، لكن هذا البعد الذي يكون متعلقا كما يقال بالصحة بالأمر البدني، أما الأمر الشرعي الديني فأعلم أن فيه من المنافع ما الله بعليم. ثم إخواني بارك الله فيكم، أثر السنة على القلب عظيم، أثر السنة في الامتثال على القلب عظيم. حينما يكون الإنسان منفذا للسنة ولو أنك لا تفقه المعنى ولا الحكمة، إلا أن أثر السنة في الامتثال على القلب عظيم، ينور القلب ويعظم الإيمان في القلب بسببها، ويحصل الإنسان من التقرب إلى الله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وهكذا. فدل هذا على أن اتباع السنة وامتثال السنة أمره عظيم، أمره عظيم. فسواء علمنا الحكم أو لم نعلم، علمنا الحكم أو لم نعلم، فإن اتباع السنة أمره عظيم. نعم، فأكيد أن في اللعق هذا من المنافع ما الله بعليم، لكن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون من بركة في الطعام، فيما يكون من بركة في الطعام. طبعا اليوم احنا ما عدنا ناكل بالاصابع كثيرا، انما ناكل بالملاعق، فنلعق بالملعقه وما بقي في اليد، فالانسان يلعق هكذا. نعم، مهما صغر الامر. نعم.
قال: ونحن نقول هذا من باب معرفة حكمة الشرع فيما يأمر به، وإلا فالأصل أننا نلعقها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ نعم نبه عليها، هذا أعظم ما يكون، أعظم ما يكون من علة الامتثال. نعم.
وكثير من الناس لا يفهمون هذه السنة، تجده ينتهي من الطعام وحافته التي حوله كلها طعام، تجده أيضا يذهب ويغسل دون أن يلعق أصابعه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمسح الإنسان يده بالمنديل حتى يلعقها وينظفها من الطعام، ثم بعد ذلك يمسح بالمنديل، ثم بعد ذلك يغسلها إذا شاء. وكذلك أيضا من آداب الأكل أن الإنسان إذا سقطت لقمته على الأرض فإنه لا يدعها، لأن الشيطان يحضر للإنسان في جميع شؤونه، كل شؤونك من أكل وشرب وجماع، أي شيء يحضر الشيطان، فإذا لم تسمي الله عند الأكل شاركك في الأكل وصار يأكل معك، ولهذا تنزع البركة من الطعام إذا لم يسمى عليه. وإذا سميت الله على الطعام ثم سقطت اللقمة من يدك فإن الشيطان يأخذها، ولكن لا يأخذها ونحن ننظر، لأن هذا شيء غيبي لا نشاهده، ولكن
يعني الشيطان يأخذها، لكن أنت قد لا تدري، قد لا تدري، لأنك ما ترى ذلك أمامك، يعني اللقمة موجودة ومثل الذي لا يسمي والشيطان يأكل معه وكذا، لكنك لا تشاهده. لكننا نقول يا أخواني بعلمنا بالسنة ويقيننا بالسنة يجعل الغيب كالمشاهدة، نحن نوقن بأن هذا حاصل، وليس بلازم أن نراه بعيوننا، وإنما علمناه بخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفينا، هذا يكفينا. نعم.
قال: لأن هذا شيء غيبي لا نشاهده، ولكننا علمناه بخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، يأخذها الشيطان فيأكلها، وإن بقيت أمامنا حسا لكنه يأكلها غيبا، هذه من الأمور الغيبية التي يجب أن نصدق بها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على الخير فقال: فليأخذها وليمط ما بها من أذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان، خذها وأمط ما بها من أذى من تراب أو عيدان أو غير ذلك، ثم كلها ولا تدعها للشيطان. والإنسان إذا فعل هذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعا لله عز وجل وحرمانا للشيطان من أكلها حصل على هذه الفوائد الثلاثة: الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم والتواضع وحرمان الشيطان من أكلها.
حينما تأخذ هذه اللقمة التي سقطت حصل منافع بذلك: أولا الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكله خير وبركة، وهذه البركة الدينية. الثاني التواضع، لأن ما يأخذ اللقمة هذه وأكلها إلا متواضع. كنا في حج إحدى السنوات ونحن نحج، وكنا نخرج مع حملة، هذه الحملة تابعة لبعض المحسنين من أغنى الناس في المملكة، يعني أمواله ما أظنه يستطيع يعني أنه يحصيها. وكان الناس سبحان الله في المخيمات موجود الطعام والفواكه، للأسف كان بعض الناس يأخذ من الدجاج شيئا ويترك. هذا الرجل رؤي سبحان الله اللي هو المسؤول عن هذا، اللي هذا من ماله وهو مغدق هذا الطعام وهذا الشراب، يأخذ الدجاجة سليمة ما أخذ منها شيء قليل، أخذها وواقف أخذها وجعل يأكل منها. هو نفسه الذي أتى بهذه الأموال وأتى بكل هذه الأشياء، نسأل الله عز وجل أن يأجره خيرا ويرزقه في الدوس الأعلى. فهذا يدل على التواضع. الأمر الثالث حرمان الشيطان من أكلها، ف فإن قال قائل لكن أليس إخواننا، نقول الشياطين ليس إخواننا لكن إخواننا من الجن، لهم طعامنا الذي إن ذكرنا اسم الله عليه عاد أوفر ما يكون لحما، هذا طعام إخواننا من الجن. وهذا أيضا أمر لا نراه، سبحان الله، نحن نرى من العظام صح، لكن ماذا قال النبي؟ لهم كل طعام من ذكر اسم الله عز وجل، لهم كل عظم من ذكر اسم الله عز وجل عليه، فيعود أوفر ما يكون لحما. تخيل العظم نحن بنرمي هذا وقد سمينا الله عز وجل عليه، يعود أوفر ما يكون لحما. يعني إذن الدجاجة يأكلها الإنسي والجني، استحضرت هذا؟ البقرة يأكلها الإنسي والجني، إخوانك من الجن. انظر إلى فائدة التسمية، يعني إذا إخواننا من الجن يحبون منا أن نسمي الله. شوف الشخص المبارك صاحب السنة، الشخص المبارك الذي يسمي الله سبحانه وتعالى فيحصل الانتفاع. أنت يا رجل يا مبارك يا صاحب السنة، الكائنات تنتفع بك، البهائم تنتفع بك، من الذي سيرعى حق البهائم إلا أنت؟ أو من تعلمه أنت؟ ولهذا فإن طالب العلم تستغفر له، يستغفر له كل شيء حتى الحيتان. لماذا؟ لأن بالعلم يعود الخير على كل الناس. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لو علمت يهود أنك تتكلم في دمائها، لو علمت النصارى أنك تتكلم في دمائها، لو علم الكفار أنك تتكلم في دمائهم، لو كانوا يعقلون لأسلموا. هل في الكنائس والبيع يعلمون حرمة دماء المسلم؟ هل في الكنائس والبيع يعلمون الإحسان إلى المسلم؟ هل يعلمون هذه الأحكام؟ هل يقول من قتل مسلما لم يرح كذا على غرار، يعني أنه حرام يعني كذلك أيضا؟ لكنك تعلم لأنك منصف. الخوارج كلاب النار لكنك ترد على من يكفره، لئن أدركت الخوارج لا تقتلن الواحد منهم مع ولي الأمر، لكنك في نفس الوقت تقول لا يجوز تعيينه عينا أنه في النار. ونجلس كطلبة علم نبحث هل يجوز تعيين الخارجي، نقول يا كلب النار يا كلب النار، ويرد بعضنا على بعض. لما رددنا على رسلان لما كان يقول يا فلان يا كلب النار، نقول لا ما تقول كلب النار، ألا بحث هل يجوز الخروج على الإخواني وأنت تحارب الإخواني، لكن تبحث عن حق الإمام. ما هذه العظمة، ما هذه العظمة؟ كافر تقول إن مات فهو في النار مخلد فيها أبد الأبدين وظهر الداهرين، ونتكلم هل يجوز تعيينه في النار؟ هل يجوز أن نعين الكافر هذا أنه في النار؟ ما يجوز أن تعين. تقول جلد مائير اليهودية، تقول إسحاق رابين. أسألكم يا طلبة العلم يا سلفيون يا أهل الولاء والبراء، هل إسحاق رابين في النار؟ ستقولون الله أعلم الله أعلم. ليه؟ ألم يكن يهوديا حانقا حاقدا؟ الجواب بلى. طيب إذن هو في النار، اليهود في النار، اليهود في النار عموما، لكن اليهود في النار عينا، هذا في النار ما أدري، لعل الله تاب عليه قبل أن يموت، لعل طبعا هذا مثل هذا يتوب، ليس ذلك على الله ببعيد. وليس هذا لي، إنما لرب العالمين. النار لرب العالمين، الجنة لرب العالمين، الحكم على هذا أنه كافر أنه مسلم أنه مبتدع، هذا لنا بناء على ما شرعه لنا رب العالمين. فالوصف نعود فيه إلى الضابط الشرعي، والإسقاط نجتهد فيه بالضابط الشرعي، نبدعه ولا نحكم عليه بنار، نقول خارجي ونقاتله ولا نحكم له بنار، الله أعلم. حتى لو علمنا أن هذا الخارجي مات وهو يقاتلنا على معتقده الفاسد، مات على ذلك، لأنه طالما حكمت له بالإسلام فإنك تقول هذا تحت المشيئة، وبالتالي حتى لو مات على خارجيته فإنه لا يجوز أن تحكم له بنار، لأنك لا تدري، لعل الله أن يغفر له. إنما الكافر تقول لا أدري، لعل الله أن يتوب عليه. وإلا من علم موته على الكفر حتما جزم له بالنار، لأن هذا لن يدخل الجنة ولا يقال يمتحن ولا يتوقف الحكم على ذلك. يعني لماذا نتوقف أطفال المشركين مع أنهم يموتون قبل البلوغ ولا تكلفة قبل البلوغ؟ لولا نص الامتحان لجزمنا وقطعنا أنهم في الجنة، وهو قول قوي عند أهل السنة والجماعة، لكن نصحح حديث الامتحان. أطفال المسلمين علامة التوقف، وهذه المسألة قد تشكل على طالب العلم فعلا. طيب الكافر، الطفل، أطفال المشركين ورد فيهم حديث الامتحان، طيب أطفال المسلمين فيهم امتحان؟ الجواب لا. طيب مكلفون؟ لا. يؤخذون قبل البلوغ؟ لا. طيب إذا على ما توقف؟ إذا أقول هذا الطفل محمد، إبراهيم، علي، عائشة، حفصة في الجنة، وقد نقل الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، لكن عينا لا. طب ليه؟ ما الذي يمكن أن يري؟ امتحان ما في. الذي يمكن أن يرد أن هذا الطفل تبع لأبويه، فإن كان أبوه ليس على الإسلام، والإسلام ما تدري عنه أن تحكم بالظاهر، فقد يكون في الباطن منافقا، الله أعلم، فيكون مما يمتحن يوم القيامة. ولهذا لا نقطع بالحكم له بأنه من أهل الجنة. فهذه أحكام تتبعض، وهي دليل على عظمة هذه الشريعة وعظمة هذا الإسلام المنصف سبحان الله، الذي يعلم أتباعه الإنصاف. لقد جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. نعم.
قال: هذه فوائد ثلاث، ومع ذلك فإن أكثر الناس إذا سقطت اللقمة على السفرة أو على صماط نظيف تركها، وهذا خلاف السنة. وفي هذا الحديث من
الفوائد، سبحان الله، يعني الإنسان قد يقول هذه أمور بسيطة، وطبعا تعرفين أن هناك منهجا عند بعض الدعاة المتصدرين، هذه قشور، وأول ما تيجي تكلمه في لعق الأصابع والسواك يجيب لك اليهود، يعني إحنا ننتبه لهذه القشور، واليهود ما أدري إيه، والنصارى ما أدري إيه، وانت فينك من اليهود والنصارى؟ أنت لا سنن ولا يهود ولا نصارى. صحيح بعض الناس عندك سواك والعالم تقدم وراح، واليهود والنصارى وإحنا جلسين نقول السواك كذا وتقصير الثياب، وكأن المانع من السيطرة على اليهود ثيابك القصير، ولا لحيتك الطويل، ولا لعق الأصابع، ولا السواك في جيبك، ولا الحجاب على وجه المرأة. جابوا لك كل هذه السلفيون، هم دي بضاعتهم الصدر السلفيون، ها؟ يجلس الواحد يقول لك السواك ما أدري النظام ايه، ويتمحورون حول هذه القشور، ويتركون نترك بها، ها؟ يتركون التوحيد اللي انت اصلا مشرك بتطوف حول القبور، ولا ايه؟ ولا الواجبات اللي انت مفرط فيها، ولا ماذا؟ يتركون ماذا؟ ها؟ قل يتركون ماذا؟ هل هذه السنن تعطل السيطرة على اليهود؟ تعطل السيطرة على الكفار تعطل التقدم؟ هل هذه السنن تعطل التقدم؟ هل سبب تخلف المسلمين حجاب المرأة المسلمة؟ هل سبب تخلف المسلمين لحية أبو الخير؟ هل سبب تخلف المسلمين حفظ أبنائنا الصغار؟ ده شاركونا، ده صارت من المآخذ علينا، من المآخذ علينا أننا نحرم أبنائنا الطفولة، الطفولة. الولد من الصغر تعالى يا ولد احفظ القرآن، وهذا الطفل عنده 5 سنوات وختم، وهذا عنده 7 سنوات وختم، حرموه الطفولة. وأما الإرهاب الحقيقي فإنك تعلم في الحضانات أين الله، من ربك، من نبيك. لا بد أن نحارب هذه المناهج، هذه المناهج التي تربي على التطرف، لا بد أن نحارب هذه. ويتسلط علينا الأشاعرة والصوفية بدعوى الحفاظ على مكتبات من الأفكار كذا. من أحد أبنائنا اللي أخبرني المدرسة عنده، كنا في دورة قريبا، المدرسة عنده فبيتكلم أحد أبناء إخواننا صغير كذا، فبيتكلم عن اللحية، هي بتتكلم عن اللحية، فبقول لها حكم اللحية، اللحية يعني إن حرام، ما يجوز حلقها يا أستاذة. فقالت تعالى أنت جبت الفكر ده منين؟ الفكر ده خطير، أنت جبت الفكر ده منين؟ منين جبت الفكر هذا؟ الفكر هذا اللي هو اللحية حلقها إيه؟ ما يجوز، اللحية سنة، هذا جبت الفكر منين؟ جئت بالفكر من أين؟ فهل لحيتك تمنع التقدم؟ وهل نقابك يمنع التقدم؟ وهل سواكنا سلط علينا اليهود؟ يا الله يا الله يا أخواني، الأمة تمشي في العكس، الأمة مخلفة السير إلا من رحم الله، رايح فين؟ معاكس، ليس منها من هنا يكون الطريق، الطريق مسلوك. اركب طريق سادات الأمة حتى تعلم الرقي والتقدم، حتى تعلم أن ممالك داسوها بخيولهم فكانت لهم العزة، العزة لله وللرسول. اعلم أن هذا السواك كم يوقع في قلوب هؤلاء الخوف والهلع، اعلم أن هذا النقاب كم يوقع في قلوبهم الهلع، كم من هذا النقاب. إن أمة تدرس لعق الأصابع لأمة مجيدة عظيمة، إن مسلما يتربى على أن يلتقط اللقمة، لأنها إذا تركها أكلها الشيطان فيتعبد الله بهذا. إن من ينشأ على هذا على خير عظيم، إن من ينشأ على هذا على خير عظيم. هذا الطفل الذي يعرف من ربه ومن نبيه وما دينه من الصغر ينشأ على هذا، هذا الطفل الموحد، هذا الطفل السني، ما الذي يضر أن يحفظ القرآن؟ ما الذي يضر أن يحفظ هذا؟ لو حفظ كان الله ولا مكان، لو حفظ لا داخل العالم ولا خارج العالم لقلت ما شاء الله أطفالنا يحفظون السنوسية جوهرة التوحيد كما يفعلون هم في الحضانات في الصغر، في الصغر يعلمون هذه العقيدة. الإشكالية ليس أن أبناءنا يحفظون من الصغر عقيدة، إنما يحفظون العقيدة السلفية، عقيدة ابن عبد الوهاب، عقيدة ابن تيمية. أين الله؟ في السماء؟ أعوذ بالله. قال بعض أحمد كريمة يقول لمن كان يناقشه كان أزهري لبس عمة أيضا، لكن أزهري فسدت عقيدته بأنه أدخل عليها السلفية في زعمهم يعني. أول ما قال أنت تقول في السماء، أنت تقول في السماء، قال نعم أقول في السماء كما قال الله عز وجل وكما قال أنت، اخلع عمامة الأزهر، لا يحل لك وأنت تلبس عمامة الأزهر أن تقول الله في السماء. عمامة الأزهر تتنافى مع أن الله في السماء، اخلع عمامة الأزهر. فإذا الذي أمة تدرس لعق الأصابع، أمة تدرس السواك، أمة تدرس الخلاء ندخله بالشمال أو باليمين، أمة تدرس نأكل باليمين أو بالشمال، هتفرط في التوحيد، هتفرط في الواجبات، هتفرط في الصلوات. لما فرطنا في السواك فرقنا في الصلاة التي يسن لها السواك. لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل إيه صلاة، خلاص لا سواك ولا صلاة، ما بقاش في حاجة خالص، لا سواك ولا صلاة. الحجاب واجب، طب قولوا مثلا فضل ولا فرض؟ لا كان زمان يبحث هذه المسألة، فرض أو فضل؟ اليوم إيه بقى؟ ها؟ محرم أو إرهاب؟ لم يعد بقى فرض ولا فضل. طب يا جماعة الحجاب ده سنة، بلاش فرض، سنة سنة. طب الحمد لله، بتمنعونا ليه طيب منها؟ بتحرمونها ليه؟ إن أسماء رضي الله عنها قال لها النبي: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض فلا صحة أن يرى منها هذا وهذا. طبعا حديث ضعيف، لكن حتى على القول هذا، يعني لو غطت الوجه هذا إيه؟ فضل. في حجاب في القرآن والسنة، ولذا سبحان الله شوف أبنائنا، هذا الابن اللي بقول لكم بيناقش مدرسة، قالت له النقاب مش واجب، المرأة بتكشف وجهها في الحج. سبحان الله. فهم الإنسان لو كان له هوى، ما شاء الله، يعني عارفة إن المرأة بتكشف وجهها في الحج، طيب ما عرفتيش المرأة تغطي وجهها في غير الحج؟ ده ابتداء يعني. فنفس الحديث الذي تستدلين به: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، دليل عليك، لأن المرأة في غير حاجة تنتقب. ولهذا النبي منع ماذا؟ منع قائما، منع مشروعا: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. فمن الحديث رد عليك أنت تمنعين النقاب، طب النبي يقول إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، هل النبي ينهى عن شيء غير موجود؟ الشيء الثاني نفس الحديث يرد عليك بماذا؟ إذا حرمت المرأة إيه؟ فلا تتحجب ولا تلبس القفازين، فلا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين. ما محظورات الإحرام؟ تغطية الوجه، أو لبس النقاب وتغطيته بالنقاب، النهي عن لبس المخيط. المحظور ماذا؟ لبس ما يستر البدن، ولا لبس مخيط تستر به البدن؟ نعم، يعني المنهي عنه ايه؟ يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المخيط، نخلع فلا يجوز لأحد أن يلبس شيئا لأن النبي نهى عن لبس المخيط؟ لا، ما نعمل ايه؟ غطي بدنك وعورتك لكن بغير مخيط. طيب إذا حرمت المرأة فلتنتقب ولتلبس القفازين، معناه إيه؟ غطي وجهك لكن ليس بالنقاب، هذا هو. إن كان النهي عن لبس المخيط يقتضي العري وأن تظهر بدنك كله، فالنهي عن لبس النقاب يقتضي كشف الوجه. النقاب، فمن محظورات الإحرام تغطية الوجه بالنقاب، وكذلك المحرم. وهذا ما يجوز. أما بغير النقاب فإنه يجب عند مخالطة الرجال، وفي غير ذلك إذا كان في غير خط الرجال ترفع. إذن فيكون إحرام المرأة في وجهها، فإذا خلطت الرجال وجب عليها تغطية وجهها بالدليل الآخر، دليل الحجاب. يبقى عندنا دليلان في وجه المرأة في الإحرام. الدليل الأول كشف المرأة عن وجهها وألا تلبس النقاب وتكشف الوجه إذا لم تخالط الرجال. طب إذا خالطت الرجال عندي الدليل وجوب الحجاب. طيب تتحجب كيف؟ والنبي يقول إذا حضرت المرأة فلتنتقب بغير النقاب، بغير النقاب، بغير النقاب. وليس معنى فلا تنتقب أنها تظهر الوجه، لا، لا تنتقب إذا خالطت الرجال تلبس الحجاب. يبقى النقاب محظور دائم أمام الرجال وغير الرجال. طيب وستر الوجه واجب عند مخالطة الرجال، أما عند غير مخالطة الرجال لا تستر وجهها، فتكشف المرأة حجاب وجهها إذا أحرمت في الفندق، في الغرفة، في أي مكان تكشف الوجه. لكن إذا خالطت الرجال وجب عليه ستر وجهها بدليل الحجاب، بدليل الحجاب يجب عليه أن تستر وجهها بدليل الحجاب، لكن لا تستره بالنقاب، لا تستره بالنقاب. مثل أنت الآن، مثل أنت الآن في إحرامك لا تلبس المخيط لكن تلبس غير المخيط حتى تستر عورتك، كذلك المرأة تستر عورتها إذا خلطت الرجال بغير النقاب. نعم.
قال وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يأكل طعام ألا
نعم. ايه زعلانه انت متجوز كام؟ واحد كنت تقول ابويا متجوز واحد يعني ده الملاحظه يعني نعم الله المستعان، الله المستعان. نعم الكتاب ده، الكتاب ده انت جايبه منين؟ من سلمان؟ الا ده اسمه كتاب ايه؟ الشيخ سلمان بيبيعه؟ ها؟ لا ما يبيع الشيخ سلمان، ما يبيعه، لا تبيع الشيخ سلمان، ما تبيعه، ما تبيعه. نعم، لا لا يبيع الكتاب هذا ولا ينتشر هذا الكتاب، ده بحث علمي للشيخ، زلة الشيخ، زلة ما تنشره، تعكر على الأخوة يعني مثل هذه المسألة. فأنت كطالب علم أنا أطلبه ماشي منك، نطلبه بحثا ودراسة وأنا أحتاج إليه ما في مشكلة، لكن كبيع عام لا ما تبيعه. أه شوف حمادة بيقول لك إيه، هات الكتاب تعطيه أعطيه بعد الدرس. لا ما تبيعه بيع عام لا، لكن لو طالب علم يأخذه كذا يدرسه ما فيش مشكلة، إنما هذا زلة للشيخ زي الذهب المحلق. نعم. وإن كان طبعا في هذا وجه عند العلماء وكل شيء، لكنه وجه ضعيف. ودرست الشيخ له طبعا، الشيخ معروف أثري وقوي، ولكن النتيجة طبعا خلاف النصوص الصريحة الصحيحة. الشيخ اعتمد على صحيح غير صريح وصريح غير صحيح. الشيخ اعتمد على حديث أسماء من جهة وحديث القطعمية من جهة، وتتبعنا يعني في هذا ما، فمثل هذه الأشياء تكون يعني بحث خاص. أنا أحتاج أدرس الذهب المحلق للشيخ، أحتاج أدرسه، أحتاج أدرسه صيام السبت أنا كطالب علم متخصص، إنما كعموم الحقيقة ما نبيع مثل هذه الأشياء. مثلا صلاة التراويح وبدعية الزيادة هذه ما نبيعها بيع عام لا، مسألة صيام السبت وكذا ما نبيعها كبيع عام لا، إنما كطالب علم متخصص هيطلب منك الكتاب بصفة خاصة ما في مشكلة. يعني مثل هذه المسائل اللي احنا نعرف فيها يعني قد يحصل تشويش او شيء، فهذه لا تباع بيعا عاما، انما هذه تكون مسائل للدارس، انا احتاج اليها كدارس، احتاج اليها اعرف الشيخ، اتعلم من الشيخ، الانسان ينتفع به كثيرا في مثل هذه الشيء ولو خالفه في الاحكام. الشيخ الألباني اي مباح حتى بحث الذهب المحلق، فالانسان ينتفع بدراسته، لان ليست دراسة صاحب هوى ولا متعصب لمذهب حنفي ولا مالكي ولا شافعي، دراسة حديثية، والشيخ يعتمد على كلام العلماء، فأنت تنتفع أصلا مع أنه وقع بزلة تنتفع، لكن من الذي ينتفع مثل هذا؟ طالب العلم. ولهذا نجد أن في بعض البلدان زي الجزائر وزي المغرب يعني يكثر هذا عندهم، وعندنا في مصر تجد مثلا اتباع للشيخ في كثير من الأشياء، اتباع محض يعني في مسألة في مسائل، ليس لأن الإخوة هؤلاء أيضا مثلا أصحاب هوى، لا، لكن الشيخ أخاذ يعني بأثريته وكذا أخاذ. فإذا لم يضع الإنسان اختيار الشيخ في قالب اختيار العلماء، قالب اختيار العلماء، ممكن تجد عنده شذوذات يشد في أشياء. يعني أذكر من الفتاوى اللي أيضا أن من أمسى وهو محرم يوم الحج، عاد من أمسى ولم يطف أقصد بالبيت، عاد محرما. طبعا شفت خيل الملايين دي وشدة الزحام، والناس تعود من عرفة إلى مزدلفة إلى رمي الجمار، وبعضهم يوكل، صعوبة أنك أنت تطوف يومه، فممكن تأجل طوف الغد أو بعد الغد أو شيء من هذا، لكن الشيخ بينصر القول بأنه يعود محرم. وهذا فيه أثر، العلماء حكم عليه بالشذوذ، وليس في الأمة من يعمل به إلا نقل عن بعض التابعين، لكن جمهور الأمة على عدم العمل بهذا أنه يعود محرما. فمثل هذه يعني الحقيقة تباع بصفة خاصة لمن يطلبها. نعم. ولهذا كتاب الشيخ هذا نشره أي إباحيون كثيرون يحاربون الحجاب وكذا، فاعتمدوا على هذا كتاب الشيخ. نعم. ولو رد آخر بس ما أدري هو طبع ولا إيه، كان يعانون له الرد المفحم أو كذا برضه في مسألة الحجاب. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا ينبغي للإنسان أن يأكل طعاما فيه أذى، لأن نفسك عندك أمانة، لا تأكل شيئا فيه أذى من عيدان أو شوك أو ما أشبه ذلك. وعليه فإننا نذكر الذين يأكلون السمك أن يحتاطوا لأنفسهم، لأن السمك
انتبه. فالشيخ نبه على مسألة: هل تأكل ما وقع وأصابته الأرض بإطلاق؟ يقول الشيخ أنه لا ينبغي الإنسان أن يأكل طعاما فيه أذى، هنا صار مانع. فيبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تأخذ عن هذا اللقمة تبيط عن الأذى ما لم ينل هذا الطعام الأذى، يعني طعام صار فيه تراب، صار فيه شيء وقع على شيء مؤذي تأكله، لا. لكن مثل هذا يستثنى حتى لا تؤذي نفسك. نعم. ومثل الشراب أيضا، إذا وقع فيه الذباب الإنسان نفسه قد تعاف، طيب هل لابد أن يغمسها فيشرب؟ لا، لكن إذا أردت أن تشرب فلابد أن تغمسها، فمن أراد أن يشرب لابد أن يغمس، لأنه يصبح مضرا، فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء. لكن لو أن الإنسان عافته النفس وألقاه ولم يشرب خلاص ما في شيء، ما تلزم بالشرب، لكن من أراد أن يشرب. كذلك أيضا هنا إذا كان فيه أذى يضرك فلا تأكل، إنما لو في شيء لا علق به أمط عنه هذا وتأكله، مثل واحد إذا وقع على رمل أو شيء أو تراب تنفضه ما في مشكلة. لكن مثلا لو لحم آخر، في لحم أو في شيء لو وقع على التراب وعلى الأرض تلوث فهنا يضر الإنسان. نعم. الأذى الغير مؤذي، الأذى اللي هو القاذورات، هي الشيء مثل ما ينله تراب أو شيء فتنفضه، هذا تأكله. إنما لو في شيء ما يصلح زي مثلا قطعة لحم أو قطعة كذا صارت في التراب، فهذا يصعب. نعم.
قال: وعليه فإننا نذكر الذين يأكلون السمك أن يحتاطوا لأنفسهم، لأن السمك لها عظام دقيقة مثل الإبر، إذا لم يحتجز الإنسان منها فربما تدخل إلى بطنه وتجرح معدته أو أمعاءه وهو لا يشعر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يراعي نفسه وأن يكون لها أحسن راع.
شوف العلماء أخواني حرصهم والفوائد التي يستنبطونها ويستفيدونها. يعني الشيخ ينصحك أن تحترز عند أكل السمك، نصيحة، لأنه قد يقع شوك يجرح، وكم وقع لكل واحد وقع من هذا. نعم، إذا لم ينتبه لذلك. نعم.
قال: فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
يكفي. نعم. نعم. نعم، بالثلاثة أصابع هذا الأصل، إلا إذا وقعت حاجة يعني أكثر من هذا، لكن ده الأصل، لأن هذا لا يكون فيه شراهة. ما يأكل الإنسان بثلاثة أصابع بخلاف أن يأكل بأصل اليد. نعم. لكن هل ثلاثة أصابع في التناول ولا في الوضع؟ لأن أنت قد تحتاج تأخذ باليد، باليد لو تأكل أرز هكذا تأكل باليد ثم تعدها باليد بكامل اليد، ولكنك ترفع بالثلاثة أصابع. يعني تجد الناس اللي عندهم خبرة زي العرب ودول الخليج وكذا عندهم خبرة في ملعقتهم يدهم، بخلاف نحن يعني إنسان لا يتقنها مثل ما يتقنون. فهو بيأخذ باليد، بيأخذ باليد هكذا وبعدين يقوم بإعدادها بكامل اليد ثم يرفع بالإيه؟ بثلاثة أصابع. هو ده المطلوب من عند الرفع هكذا. نعم. نعم. تدخل في السنن. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.